الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا نذر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود رحمه الله، وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم رحمه الله رحمهم الله. قوله عن ثابت بن الضحاك، أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. روى عنه أبو قلابة وغيره رحمه الله، مات سنة 64 من الهجرة رحمه الله. قوله: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بضم الباء، ببوانة اسم مكان، وقيل بفتحها بوانة. قال البغوي رحمه الله: موضع أسفل مكة دون يلملم. هذا بوانة موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات رحمه الله: هضبة من وراء ينبع. هضبة أي جبل صغير من وراء ينبع. قال: نذر هذا الرجل أن ينحر إبلاً بموضع اسمه بوانة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل كان فيها في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. المكان الذي فيها يعبد، فيها وثن يعبد من دون الله، لا يجوز أن تذبح لله في ذلك المكان حتى لا يحصل تشبه بالمشركين. فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل في بوانة عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا، حتى لا يحصل تشبه بالمشركين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقاً، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيداً. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد، أي حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله قال: لا نهانا أن نتخذ قبره عيدا، فلا يجوز السفر إلى القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يجعل قبره عيدا، فشد الرحال إلى المسجد، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فتسافر لأجل الصلاة في المسجد لا للقبر، فالسفر لأجل القبر لا يجوز. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما للجاريتين الصغيرتين، دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. فدل على أنه لا يجوز الذبح في مكان فيه وثن حتى لا يحصل تشبه بالكفار، وكذلك لا يجوز الذبح لله في المكان الذي فيه عيد من أعياد الجاهلية حتى لا يحصل تشبه، فلا تذبح إلا لله عز وجل في مكان ليس فيه وثن ولا عيد من أعياد الجاهلية في قرة العيون. وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي في مصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. يدعون الميت من دون الله ويذبحون له وينذرون له، وكل هذا شرك أكبر والعياذ بالله. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه استفصال المفتي، يعني المفتي يسأل ويتأكد من السائل حتى يعرف السؤال. وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله حتى لا يحصل تشبه بالمشركين. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. في الأماكن التي المشركون يعبدون فيها غير الله فلا يجوز للمسلم أن يعبد الله فيها حتى لا يتشبه بالمشركين. والحديث: وإن كان في النذر، فيشمل كل ما كان عبادة لله، فلا نفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى. فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة. والمصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محلة اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا. فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي فيها ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية. فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: وفيه استفصال المفتي، يعني المفتي يسأل السائل حتى يفهم تماما، والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة، أي سد الوسائل التي تؤدي إلى الشرك وإلى المعصية. كل وسيلة تؤدي إلى الشرك أو تؤدي إلى المعصية فهي محرمة. وفيه سد الذريعة، أي سد الأسباب والوسائل وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله أي لا يجوز، أي في محل أعيادهم معصية. لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين، ليس فيه وثن وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية. فلما قالوا لا قال أوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، حتى لا يحصل تشبه بالمشركين. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، إذا كان النذر معصية لا يجوز الوفاء به، فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء رحمهم الله. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد رحمه الله، أحدهما يجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. إذا نذر نذر معصية لا يعصي الله، ولكن يكفر كفارة يمين، كفارة لنذره للمعصية. وكفارة اليمين إطعام عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو صيام 3 أيام، إذا لم يقدر على واحدة من الثلاث فصيام 3 أيام. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن رحمهم الله، واحتج به أحمد وإسحاق رحمهم الله. والثاني لا كفارة عليه، وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي رحمهم الله لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد، قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا نذرت أن تذبح شاة فلان وهي لا يملكها، ليست له، ونذر أن يذبح شاة غيره، فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا تتصرف في أموال الناس. قال في شرح المصباح، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن اعتق عبد فلان ونحو ذلك، فهذا لا يلزمه أن يتصرف في حق الناس. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن اعتق رقبة فيلزمه ذلك، وأما إذا قال عبد فلان هذا لا، لأنه لا يملك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود رحمه الله، وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم رحمهم الله. وأبو داود رحمه الله اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد رحمهم الله، ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء رحمهم الله، مات 75 و200 من الهجرة رحمه الله تعالى. باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله، إذا كان النذر لله ووفاء بما تقرب به إليه إلى الله عز وجل. فالنذر عبادة أما النذر لغير الله فشرك لا يجوز. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات ومن النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه. إذا كان النذر لله ليس فيه رياء ولا سمعة، الله يأجر على ذلك. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. المشركون ينذرون للميت الذي بنيت عليه قبة، ينذرون له ويظنون أنه يشفع لهم وينفعهم، هذا شرك. النذر لغير الله شرك، فغير الله لا يملك شيئا ولا يقدر أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى، فلا يجوز النذر لغير الله أبدا. إذا علمت ذلك فهذه القبور، فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى إخبارا عن المشركين وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. المشركون كانوا يجعلون شيئا من الزرع للطواغيت، ويجعلون شيء من الأنعام الإبل والبقر والغنم للطواغيت، فهذا شرك المشركين. التقرب إلى غير الله شرك، فغير الله لا يملك شيئا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. غير الله ما يملك شيئا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما ما نذر لغير الله كنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، وهو بمنزلة أن نحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، لا يجوز الحلف بغير الله، كذلك لا يجوز النذر لغير الله، وكذلك الناذر للمخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا. ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه أشرك فيجدد توحيده، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يكون كفارة لما قال للات والعزى، فيقول لا إله إلا الله ويستغفر الله. والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا. ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. والحلف بغير الله شرك، لا تحلف بالأمانة ولا بالكعبة ولا بأي شيء، لا تحلف إلا بالله العظيم جل جلاله. وقال في من نذر شمعة أو نحوها دهنا لتنور به، ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، شمع الذي يوقد يقول هذا الشمع للشيخ فلان الميت، فهذا شرك لأنه تقرب إلى غير الله، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أي لخدام القبر أو المجاورين العاكفين لتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة أي سدنة المشركين التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون الذين يجلسون عند القبر ويضلون الناس، والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة الذين يجلسون عند القبر ويعتكفون والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، لا يجوز النذر لهم لأنهم يدعون إلى الشرك، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان أي الذين يجلسون عند الصليب ويدعون الناس إلى عبادة الصليب والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند. البد هو الذي يعبد من دون الله عند أهل الهند، يقولون له بد، والمجاورين عندها. وقال الرافعي رحمه الله في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد القبور التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها أي نزلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد لأنه لغير الله. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون إنها تقبل النذر كما يقوله البعض، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، فلا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام، هذا شرك، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء عليهم السلام. فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربا، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وضع النور عند القبر تقربا إلى الميت هذا شرك. قال الشيخ قاسم الحنفي رحمه الله في شرح درر البحار اسم كتاب: النذر الذي ينذره أكثر العامة على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأن النذر عبادة، والعبادة لله جل جلاله لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. التصرف كله لله، غير الله لا يملك شيئا. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأموال لأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عن ابن النجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي رحمه الله في تذكرته وغيرهما عنه. وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي أحمد البدوي بطنطا، لا يعرف له تاريخ صحيح، واضطربت الأقوال فيه. والمشهور أنه كان جاسوسا لدولة الملثمين، وكان داهية في المكر والخديع، وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية، مثل هبل الأكبر الولاد في الجاهلية، يؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبر، وتقدم له النذور، يجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم بل وأولادهم، فيأتي الرجل بنصف مهر البنت بنصف مهر ابنته ويضعه في الصندوق قائلا: هذا نصيبك يا بدوي، نعوذ بالله. ويقام له كل عام 3 موالد يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصري، ويجتمع في المولد أكثر من 300,000 حاج إلى هذا الصنم الأكبر، عجل الله بهدمه وحرقه هو وغيره من كل الصنم في مصر وغيرها. وقال الشيخ صنع الله الحنفي الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الذي ذبح لغير الله لا يجوز الأكل منه لأنه شرك. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري رحمه الله، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة أم المؤمنين، ففيها خلاف أيهما أفضل، خديجة أو عائشة رضي الله عنهما، رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا. ماتت 57 عائشة رضي الله عنها على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطع أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. على كل، من نذر نذر طاعة يجب الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وتقدم. وقد استدلوا بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد رحمه الله وغيره، ويؤيده ما رواه أبو داود رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي رحمهم الله عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، يعني بدون غناء، فقال: أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير نذر اللجاج والغضب، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي رحمهم الله. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.